إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فهذا لقاؤنا الأخير من سلسلة الرد على شبهات خصوم الدعوة السلفية والذين يفترون الكذب والاتهامات الباطلة حول هذه الدعوة السلفية المباركة، ويثيرون حولها الشبهات وينفرون الناس من اتباع هذا المنهج الذي يسير على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان. وأختم بجملة من هذه الاتهامات الباطلة التي توجه لعلماء الدعوة السلفية ولطلبة العلم من أصحاب هذه الدعوة المباركة. من هذه الاتهامات التي يوجهونها إليهم أنهم لا يهتمون بالجهاد في سبيل الله، بل يزهدون الناس في الجهاد ويثبطون الناس عن الجهاد، وهذا اتهام باطل، لأن علماء الدعوة المباركة يعلمون فضل الجهاد في سبيل الله. وأنا أذكر أنني تكلمت عن درس كامل عن الجهاد في سبيل الله وعن ضوابط الجهاد وأنواع الجهاد وفضائل الجهاد في سبيل الله، وأذكر بقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، الآية. وبقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، الآية. والآيات كثيرة كثيرة في الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيل الله. وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غزوة أو غزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يعني من خرج يجاهد في سبيل الله في أول النهار أو في آخر النهار هذا خير من الدنيا وما فيها. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي صحيح البخاري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن ضرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. أي من خرج مجاهدا في سبيل الله واغبرت قدماه في سبيل الله من غبار المعركة والجهاد في سبيل الله هذا لا تمسه النار من أصل هذا الحديث. لكن إذا أخلص لله عز وجل وخرج يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل الجهاد. فعلماء هذه الدعوة المباركة يعلمون فضل الجهاد في سبيل الله، لكن لماذا اتهموا بهذا الاتهام الباطل أنهم يزهدون في الجهاد ولا يهتمون بالجهاد في سبيل الله ويثبتون عن الجهاد في سبيل الله؟ اتهموا بهذا الاتهام من الحداثيين من أصحاب الجماعات الذين لا يرون الجهاد بالضوابط الشرعية وإنما وفق أهوائهم ووفق آراء قاداتهم. لكن العلماء السلفيين الذين يطبقون منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء يرون أن الجهاد له ضوابط، له ضوابط شرعية لا بد منها، لذلك اتهموهم بأنهم لا يهتمون بالجهاد، لأنهم يقولون إن الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يكون إلا تحت راية الإسلامية. إذا اتضحت المعالم ووضح الهدف ووضح الطريق ورفعت راية الجهاد في سبيل الله فهنا يكون الجهاد. وكذلك الجهاد لا بد أن يكون بإذن ولي الأمر، فلما أفتوا بهذه الفتاوى أنه لا يجوز الخروج من بلد من بلاد المسلمين للجهاد إلا إذا أذن ولي الأمر لذلك، وهذا هو الحق في هذا الأمر، اتهموا بذلك بأنهم يثبطون عن الجهاد ويزهدون عن الجهاد في سبيل الله. وكذلك الجهاد في سبيل الله منوط بالقدرة والاستطاعة، فإذا وجدت القدرة واستطاع المسلمون أن يواجهوا أعدائهم بالقوة المادية من الأسلحة التي يستطيعون بها أن يواجهوا أعدائهم هنا يكون الجهاد. لكن لما تكلموا عن الجهاد بهذه الضوابط اتهموا بهذا الاتهام. لكن الحماسيين الذين ينضمون تحت لواء الجماعات المختلفة من إخوان وتكفير وهجرة وغير ذلك وجماعات إسلامية لأنهم يرون أنه لا بد من الجهاد ولو لم يأذن ولي الأمر بذلك، فاتهموا علماء هذه الدعوة المباركة بأنهم لا يرون الجهاد ولا يعني يتكلمون عن الجهاد ولا يحثون الناس عليه، بل هم يرون أن الجهاد عبادة من العبادات التي تقرب العبد إلى ربه، بل هو فريضة فرضها الله عز وجل على المسلمين إما على الأعيان وإما على الكفاية كما بينا ذلك فيما قبل. لكنهم لا يدعون إلى يعني هذه الحماسة وهذا التفكير الأهول الذي ليس من ورائه إلا الشرور، وأنتم أعلم ما يحدث في الواقع، الذين خرجوا ويعني فجروا تفجيرا هنا وتفجيرا هنا وقتلوا أعدادا قليلة من الكفار هنا وهنا، ما ترتب على هذا إلا الفساد في بلاد المسلمين وإلا الخراب بسبب هذا الأمر الغير منضبط والذي لا يعني يكون نابعا من الضوابط الشرعية التي تكلم عنها أهل العلم. كذلك اتهموهم بأنهم يهتمون بالقصور والجزئيات ولا يهتمون بالقصور والكليات، يقولون إن هؤلاء يهتمون بالقصور أي التي ليس لها أهمية كبيرة في الإسلام، ونحن نقول أولا تقسيم الدين إلى قصور ولغات هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. دين الله عز وجل كل متكامل ليس فيه شيء هينا أو ليس فيه شيء ليس له قيمة، هو كل متكامل. نعم هناك فقه الأولويات وهناك شيء مهم وشيء أهم، لكن أن يقال هناك جزئيات وهناك قصور ليست مهمة في الدين ويتهمونهم بذلك لأنهم لا يفرقون بين أي أمر من الأمور الدينية، فكله من دين الله عز وجل وكله يحثون عليه ويأمرون به، فاتهموا بهذا الاتهام لأنهم مثلا يتكلمون عن النقاب وعن اللحية وعن إقبال الثياب والملابس وعن السواق وما شابه ذلك، وهذه الأمور هي من دين الله عز وجل ولا يتركون شيء من دين الله عز وجل إلا ويأمرون به ويحثون الناس عليه. لكنهم اتهموا بذلك لأنهم يتكلمون في هذه الأمور وهم لا يتركون الأصول، بل أصل الدين وهو التوحيد وتعليم الناس العقيدة الصحيحة هم لا يتركون ذلك، ولهم المصنفات الكثيرة والمجلدات الوثيرة في بيان عقيدة التوحيد لله عز وجل. وهذا أمر يعني مساعد لجميع طلبة العلم الذين يطلعون على كتب هؤلاء العلماء الربانيين. لكن هؤلاء الذين يستهينون بهذه الأمور من الذين ينضمون إلى الجماعات وخصوصا جماعة الإخوان التي يريدون أن يجذبوا إليهم أكثر عدد من الشباب، يريدون شبابا ملتزما وشبابا متدينا بغير تدين وبغير تمسك بالدين، تريد أن تنضم إلى جماعتنا وتكون متدينا بغير لحية؟ نعم. وبإسباب الثياب؟ نعم. وبسماع الموسيقى والغناء؟ نعم. ولا يعني يحرمون هذه الأشياء التي هي واضحة من دين الله عز وجل، وهي أمور واجبة وأمور يجب على المسلم أن يلتزم بها، لكنهم يستهينون بهذه الأمور. ثم إننا نقول: هل يحفظ لب بغير قشر؟ إذا نظرت إلى هذه الأشياء التي نراها بأعيننا، هناك بعض الأشياء لا يحافظ عليها إلا بهذا القشر، مثلا البطيخ هل يحافظ عليه وعلى لبه إلا بهذا القشر؟ فالقشر يحميه. كذلك مثلا لو ضربنا ب يعني فاكهة الموز، الذي يحمي الموز هو قشره، وحد الرمان الذي يحميه هو قشره. إذا ليس هناك لب بغير قشور، هذا إذا سلمنا أن هناك في الإسلام قشورا وجزئيات، وإنما هو دين الله عز وجل كل متكامل، ليس فيه قشور وأمور يسيرة وأمور هينة، بل كله دين الله عز وجل. فهؤلاء يتهمون العلماء السلفيين بأنهم يهتمون بالقشور، وهذا كذب وافتراء، لأنهم يهتمون بالأصول أولا، ويرسخون العقيدة الصحيحة أولا، ويعلمون الناس التوحيد أولا، ومع ذلك لا يتركون شيئا من دين الله عز وجل إلا ويأمرون الناس به، ولا يتركون منكرا إلا وينهون الناس عنه. أيضا من هذه الاتهامات الباطلة التي يوجهونها لعلماء هذه الدعوة المباركة الإفراط في التأليف وكثرة التصانيف والكتب، وأنا أستعجب أشد العجب من هذا الاتهام الباطل. متى كان نشر دين الله عز وجل يعني عيبا؟ ومتى كانت كثرة التصانيف وكثرة المؤلفات وكثرة الكتب في دين الله عز وجل وتعليم الناس الدين متى كانت عيبا؟ لكن هؤلاء نظرا لقصورهم في العلم ولا يهتمون بالعلم ولا يبذلون شيئا من أوقاتهم في العلم إلا القليل، فهذا من الحسد لهؤلاء العلماء الربانيين، هذا من الحسد والحقد عليهم أن لهم المئات من الكتب والمجلدات صنفوها في خدمة دين الله عز وجل، أما هؤلاء فلا يهتمون إلا بقصصات الجرائد والمجلات والصحف وليس عندهم علم غزير. فالذي يصنف المصنفات الكثيرة دليل على أنه رجل راسخ في العلم، أنه رجل عنده علم غزير وبذل من جهده ووقته الكثير لتصنيف هذا العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا هذا علم نافع ينفع المسلمين وينفع صاحبه قبل أن ينفع المسلمين، لأن عمله يعني كأنه ما زال مستمرا وكأنه ما زال حيا يعني ينال الثواب الكثير والحسنات. فإذا مات العبد الذي خلف من ورائه علما نافعا يظل هذا الثواب مستمرا في حقه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله الذي يعمله إلا من ثلاث، ومنها أو علم ينتفع به. وينظرون إلى العلماء علماء هذه الدعوة المباركة سواء قديما أو حديثا لكثرة تصانيفهم ويحسدونهم على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي ألف أكثر من 300 مصنف، وأحيانا المصنف الواحد يزيد عن 30 مجلدا،
حسب على هذا الأمر لأنه أحيا منهج السلف وأحيا هذا المنهج العظيم وفي هذه المثلثات وفي هذه المجلدات الكثيرة وفي هذه الكتب فحسدوه لذلك وجعلوا ذلك عيبا يعيبون به هؤلاء العلماء. وفي العصر الحديث شيخنا الألباني رحمة الله عليه الذي صنف أكثر من 200 كتاب في خدمة دين الله عز وجل والذب عن السنة المطهرة وبيان أهل البدع والتحذير من أهل الأهواء والبدع وغير ذلك حسدوه على هذا الأمر وبينوا أن هذه الكتب كثيرة ولا قيمة لها ولا وزن لها. فسبحان الله العظيم الذي ينشر دين الله عز وجل ويعلمه للناس ويعلم الناس دينهم بكثرة هذه الكتب والمصنفات يكون هذا عيبا في حقه. سبحانك هذا بستان عظيم. من هذه الاتهامات أيضا التي توجه إلى علماء هذه الدعوة المباركة أن بينهم السب والشتم لأنهم يفضحون أهل الأهواء والبدع ويتكلمون في أهل الأهواء والبدع ويجرحونهم بما فيهم ولا يفترون عليهم شيئا ليس فيهم. نظرا لذلك اتهموهم بأنهم ليس لهم هم إلا تجريح الدعاة وأهل العلم وإلا السب والطعن فيهم وهذا اتهام باطل. هذا اتهام باطل لهؤلاء لأنهم يريدون أن يلققوا دين الله عز وجل ويبينوا الصحيح من الفاسد فيه ويريدون أن يبينوا عوار أهل الأهواء والبدع ويكشفونهم للناس حتى يحذروهم. فلما فعلوا ذلك اتهموا بأنهم ليس لهم هم إلا الطعن والجرح والسب في الناس. وأخبرني أحد الإخوة الأصدقاء أن صديقا له يعني في مدينة سوهاج أخبره أن الناس يقولون عن السلفيين والذين يسمونهم بالمداخلة نسبة إلى هذا العالم الرباني العالم السلفي الذي حمل لواء الجرح والتعديل بحق في هذا الزمان بشهادة العلامة الألباني وهو ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله لما كان هو السيف المطلق على أهل الأهواء والبدع وصبحهم نسب إليه أنه صاحب فكر وأن من يدعو إلى ما دعا إليه من هذا المنهج يسمى أو لقبوه بهذا اللقب وسموه بالمداخلة. فقالوا عنهم إن هؤلاء يجتمعون في كل أسبوع يوما من الأسبوع حتى يتعلموا فيه السب والشتم واللعن ويتدربون على ذلك. أخبره أن هذا يقال بين الناس وتداوله الناس فيما بينهم. فقلنا سبحان الله العظيم كل من دعا بدعوة الحق لا بد أن يواجه خصوما ولا بد أن يواجه أعداء. هذه سنة الله عز وجل في الكون وفي خلقه منذ أول رسول أرسله الله عز وجل إلى البشر وهو نوح عليه السلام وهم اتهموه بالاتهامات الباطلة. وكل رسول وكل نبي أتى من بعده اتهموه بالاتهامات الباطلة. وهذا الاتهام الباطل لأهل الحق ولأهل العلم والذين يبصرون الناس ما زال قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا عجب في ذلك لكن أن يستهدوا بأنهم ليس لهم هم إلا السب والشتم فهذا كذب. إنهم يجرحون أهل الأهواء والبدع ليحذروا الناس من بدعهم ومن أهوائهم ولا يكتمون سلما ولا يسبون سلما وإنما يبينون الأخطاء ويقيمون عليها الأدلة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتمون أحدا ولا يسبون أحدا وإنما يبينون هذا من الأخطاء. وهذا يقولها أهل الأهواء والبدع وهذا ليس من دين الله عز وجل. أما لساهم بالسب والشتم لتوضيح منهج الله عز وجل وبيان الحق للناس فهذا كذب وصف الفطرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد من هذه الاتهامات أيضا التي توجه إلى هذه الدعوة المباركة عدم العدل والإنصاف مع الناس يعني يقولون إذا انتقد واحد من هؤلاء العلماء واحدا له أخطاء وذكر هذه الأخطاء فإنه لا يستخدم معه العدل ولا يذكر حسناته ولا يذكر ما قدم من خير للمسلمين. وهذا ما يسمى بمنهج الموازنات الباطل. يعني إذا نقدت شخصا وإذا نقدت كتابا فيه خطأ وفيه شر لابد أن تبين ما فيه من حسنات. وهذا أيضا منهج باطل ويريد دعاته أن يحموا أهل الأهواء والبدع وأن يدافعوا عنهم هذا المنهج. يقول لماذا تذكر أخطاءه وعيوبه والأخطاء التي أخطأ فيها دون أن تذكر حسناته ودون أن تذكر ما قدم من خير للمسلمين؟ له كثير من الخير وله كثير من الدعوة الطيبة، فلماذا تنسى كل ذلك ولا تذكر إلا العيوب والأخطاء؟ فنقول إن هذا يكون في مقام الترجمة للشخص. علماء الجرح والتعديل لما يترجمون لراوي من رواة الحديث يذكرون ما له وما عليه، ما قدم من خير وما فيه من شر ومن أخطاء، لكن عند النصيحة والبيان والتحذير لا يجب ذلك، بل لا بد أن يذكر الخطأ فقط. وإلا لو ذكرت حسناتي عند التحذير فمعناه أنني ألمعه للناس وأبين أنه عنده خير كثير وهذا خطأ قليل قد وقع فيه، هذا لا يكون أبدا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أناسا بعيوبهم ولم يذكر لهم حسنات، مع أنهم صحابة عمالقة ولهم كثير من الخير. لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه المشورة، لما يعني قالت له هذه المرأة إن أبا جهل ومعاوية خطباني، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصحها بنصيحة وقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية فضراب للنساء. فهل معاوية رضي الله عنه ليس له حسنات أبدا؟ وإنما نتفلق من نذكر له إلا هذا العيب، هذا في مقام النصيحة. هي استشارته فأشار عليها بأن معاوية ليس عنده مال فلا تنكحيه، يعني لا تتزوجيه. وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير الضرب للنساء، فابتعدي عنه. وهل ليس له حسنات أبدا؟ كلا، بل إن لهما حسنات كثيرة جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينصحها ويحذرها فلم يذكر إلا العيب. وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرناها قبل ذلك عند الكلام عن منهج الموازنات الباطل الذي يريد أهل الأهواء والبدع والذين يعني يدافعون عنهم ويعني يذكون عنهم، يريدون استخدام هذا المنهج الباطل لحماية أهل الأهواء والبدع. يستهمون أيضا العلماء الربانيين من أصحاب الدعوة السلفية المباركة بأنهم يذكرون الأشخاص بأسمائهم عند ذكر الأخطاء. يعني يقولون لماذا تذكرونهم بأسمائهم؟ لماذا لا تشيرون إلى الخطأ بدون ذكر الاسم؟ حتى لا يعني تجرحوا هذا الشخص، وحتى لا تنفروا الناس عنه، وحتى لا يعني يتضح أمام الناس. فنقول هذا أيضا أمر باطل. إذا اقتضت المصلحة وإذا لم يعلم الناس أن هذا الخطأ صاحبه فلان ولا بد من الحذر منه، واقتضت المصلحة ذكر اسمه لا بد من التصريح بذكر اسمه. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في أحاديثه، وورد عن ابن عباس لما قال له سعيد بن جبير إن لوثا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال كذب عدو الله، كذب عدو الله وذكره باسمه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجلا باسمه تحذيرا منه، وقال كذب أبو السنابل لما قال أمرا يخالف الحقيقة. إذا ذكر الشخص باسمه عند التحذير منه والتحذير من أخطائه ومن كتبه هذا أمر لا شيء فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك. أما إذا كان الأمر معلوما للناس ولا يحتاجون إلى ذكر الاسم فهنا لا يذكر، لكن إذا اقتضت المصلحة، إذا حذرت من صاحب من أصحاب البدع ومن أهل الأهواء والبدع وله كتب منتشرة في الأسواق يقرأها الناس ويطلعون عليها، واحتاجت المصلحة أن يذكر باسمه حتى يحذر فهذا لا شيء فيه. إذا ما العيب في ذلك أن يذكر باسمه حتى يحذر وتحذر بدعته؟ أخيرا من هذه الاتهامات الباطلة أنهم يتهمون أصحاب هذه الدعوة المباركة بتكفير المسلمين وأنهم يكفرون المسلمين، وهذا من أبطل الباطل. فما من أحد تصدى لأهل التكفير الذين يكفرون المسلمين إلا العلماء الربانيون من أصحاب هذه الدعوة المباركة، هم الذين فضحوا التكفيريين الذين يكفرون المسلمين ويطلقون التكفير على يعني أبناء المسلمين، لأنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال يا فيه مسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان صاحبه كما قال وإلا رجع الكفر على قائله. يعني إذا قلت يا فيك المسلم يا كافر أو فلان كافر أو أنت كافر ولم يكن كافرا كذلك فالكفر يعود على قائله والعياذ بالله. إذا هذا من أخطر ما يقول، فكيف ينسب للسلفيين أنهم يكفرون المسلمين؟ بل هم الذين فضحوا التكفيريين من جماعة التكفير والهجرة والخوارج الذين يحملون هذا الفكر إلى يومنا هذا ويكفرون المسلمين. من الذي فضح سيد قطب في كتبه الكثيرة التي كفر فيها المجتمعات الإسلامية بالاستثناء، وكفر المسلمين تكفيرا صريحا؟ من فضحه إلا العلماء السلفيون، والذي فضح عواره وألف فيه أكثر من 10 كتب في سيد قطب وحده وهو الشيخ ربيع حفظه الله، هذا العالم الرباني العالم السلفي الذي فضح أهل الأهواء والبدع وبين أن هذا الرجل يكفر المسلمين ويكفر المجتمعات الإسلامية. إذا كيف يتهم هؤلاء السلفيون بأنهم يكفرون المسلمين وهم الذين لا يكفرون أبدا إلا إذا أقيمت الحج على صاحب القول الذي هو كفر أو صاحب الفعل الذي هو كفر وأقيمت عليه الحجة، فحينئذ لا شيء عليهم إذا فعلوا ذلك. أما أن يتهم أنهم يكفرون المسلمين بإطلاق فهذا كذب وافتراء. أخيرا هنا نصيحة لابد أن أتوجه بها لنفسي ولإخواني المسلمين ولطلبة العلم ولجميع المسلمين، أننا نواجه صراعات شديدة وصراعات خطيرة بين أصحاب الأفكار المختلفة وأصحاب الأفكار الهدامة. إذا نصيحتي لنفسي ولكم جميعا أن نهتم بالعلم وأن نطلب العلم من مظانه، لأن صاحب العلم هو الذي يميز بين الأفكار الخاطئة والهدامة وبين الأفكار الصحيحة التي تخدم دين الله عز وجل وبين المبتدعين وبين أهل السنة حقا. فبالعلم يميز الإنسان بين الصواب والخطأ، بين البدعة والسنة، بين صاحب الأهواء والبدع وبين السني الذي يدعو إلى السنة ويهاجم البدع. ونصيحتي أيضا أننا ننظر إلى واقعنا وأن الإنسان لا يغتر بهذه الحياة الدنيا ولا يطيل الأمل في هذه الحياة، فإن الموت أقرب لأحدنا من شراك نعله، والله الذي لا إله غيره، إن الموت أقرب لأحدنا من شراك نعله ومن ملابسه التي يلبسها. إن الموت عبارة عن نفس يدخل فلا يخرج أو يخرج فلا يدخل ثم تموت، فلا تطل الأمل في هذه الحياة واعمل ما ينفعك بعد موتك واحرص على وقتك ولا تضيع وقتك في هذه الأمور التي تسرق الوقت من المسلم، وحينئذ يندم أشد الندم، يضيع الأوقات أمام المباريات وأمام التمثيليات وأمام الإعلانات والأفلام وما شابه ذلك، وما زال في غفلة وهو يرى الموت ويحمل الموت على أكتافه ومع ذلك لا يأخذ العبرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون القول ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.